أخي عمر، تعرف كثيرون كانوا يتحدثون عن تركيا قبل الانتخابات وتركيا بعد الانتخابات، وكانوا يقولون أننا سنشهد تركيا مختلفة بعد الانتخابات. الآن مختلفة على أي أساس؟ لا أدري، ولكن هل حصل أن شاهدنا، كونك تسكن في تركيا وتتابع تركيا من داخلها، هل حصل أي شيء من هذا الاختلاف الذي كان متوقعا بين المزدوجين؟
هو الحقيقة الاختلافات حتى الآن مش بشكل جيد، يعني أنا في مجموعة من الملفات المهمة، ملف الاقتصادي طبعا الأسعار بتزيد ومعدل التضخم ما بيقلش بنسبة، يعني أعتقد ما بيقلش خالص. في نفس الوقت زادت سعر الفايدة عكس الخط والمسار اللي كان موجود قبل انتخابات الرئاسة، واللي كان فيه تأكيد إنها تفضل ثابتة أو تقل، وده ما حصلش. النقطة الثالثة، الأسعار فعلا زادت جدا، وبعض حتى الأسعار الحاجات الرسمية الحكومية يعني زادت. الملف الثاني ملف المهاجرين، بيحصل تضييق كبير جدا على المهاجرين والناس اللي يعني بتعمل كانت موجودة في تركيا بشكل كبير. حتى اسطنبول النهاردة قفلوا تماما الإقامات فيها لأجل غير مسمى، لسه قرار جديد يعني. ده غير طبعا الترحيل الضخم، عدد كبير من الناس خلال الفترة اللي فاتت اللي موجودين بشكل غير شرعي، إقامات يعني معهمش إقامات رسمية. الملف الثالث ملف المنطقة، ملف الأمن القومي التركي. طبعا على مستوى الأوروبي توافق على موضوع دخول في الاتحاد الاوروبي، السويد، مش السويد، معلش انا اسف،
نعم السويد في حلف الناتو.
السويد في حلف الناتو. فطبعا ده كان تطور في الموقف التركي، هل ده هيأثر على العلاقه وطبعا ما فيش مشكله دلوقتي ان اوكرانيا تبقى جزء من الناتو، يمكن اول مره تركيا تقول حاجه زي كده بشكل قوي يعني. فحصل تغيير في التوازنات القوى او في مفهوم الامن او العلاقات التركيه الاوروبيه والامريكيه. هل ده مفيد ولا لا؟ مش عارفين طبعا، يعني حجم المعلومات غير معروفه اكتر بكتير من المعلومات المعروفه وشكل العلاقات وترتيبها. في الجانب الخليجي طبعا التقارب مع مصر دي نقطه، يعني السيسي جاي كمان اسبوعين تقريبا انقره، ده تطور برضو في يعني كل التطورات عكس المسار ما قبل الانتخابات، حصل تغيير كبير يعني. نفس الكلام على مستوى الخليج، تقارب كبير من السعودية والإمارات وقطر الثلاثة يعني بشكل كبير. العلاقة مع روسيا لا تزال يعني موجودة، لكن شكلها وعمقها ومدى تأثيرها ربما يعني الأمور مش واضحة، لكن هيبان الفترة الجاية. روسيا ما خدتش أي موقف حتى الآن، أو ما خدتش يعني ما فيش انطباعات يعني مشكلة مع تركيا بسبب التطور في موضوع أوكرانيا والسويد وحلف الناتو. طبعا فكرة الاتحاد الأوروبي مهمة للشعب التركي، يعني فكرة السفر وحرية السفر لأوروبا يعني بالنسبة لهم بتمثل قطاع كبير، قيمة كبيرة. فالملفات الكبار، العلاقات مع الإقليم والعلاقات الدولية حصل فيها تغيير كبير، ونفس الكلام الملف الاقتصادي والرؤية الاقتصادية وفكرة العملة والإطار النقدي أو الخطة النقدية تغيرت تماما. وبرضو على مستوى المهاجرين حصل تغيير كبير. هل الكلام ده هيكون في صالح تركيا على المدى الاستراتيجي حتى من الناحية البراجماتية؟ الله أعلم يعني، لسه الأمور ما وضحتش، لكن من الناحية المبدئية في طبعا يعني مشكلة في الملفات دي، تغيير في توجه العلاقات الإقليمية تماما. قد يكون ده المصلحة التركية، لأن تركيا مشكلة البحر المتوسط والغاز والصراع وليبيا بتمثل لها قيمة كبيرة، ومصر واقفة عقبة وقريبة من اليونان، فدي ربما تكون إيجابية في مسألة البحر المتوسط، تقرب مع الكيان الصهيوني طبعا في خطوات أيضا في الاتجاه. فاحنا لقينا تركيا مختلفة فعلا، دي حقيقة. ولكن هل السبب لأن القيادة التركية والحكومة التركية والنظام التركي ما لقاش في أمل من القوى الموجودة حاليا إنه يفضل مساندها إلى ما لا نهاية بلا ثمن وبلا هدف وبلا يعني بلا أي قدرة على تغيير الواقع، فبالتالي يتعامل مع واقع زي ما هو. نفس الكلام على فكرة الجانب الاقتصادي، الصعوبة الشديدة اللي واجهها الشعب التركي السنة اللي فاتت الحقيقة كانت مؤلمة جدا، حجم الضغوط الاقتصادية الهائلة. طبعا فكرة تخفيض سعر الفايدة محتاج يعني وقت طويل يعني عشان يقدر يحقق الهدف منه. طبعا العالم متداخل بشكل كبير، فالموضوع ليس سهلا، يمكن ربما تخلوا مرحليا او تماما عن القصه. وكان وجود الوزير الاقتصاد محمد شمشك دليل على ان الخط هيتغير، ان هو من يعني الاقتصاد الارثوذكسي الكلاسيكي فحصل تغيير طبعا، لكن تغيير ربما يختلف عن المسار اللي كانت واخداه تركيا العشر سنوات اللي فاتت. هل ده ايجابي على الاقل زي ما قلت لك على المستوى البراجماتي على الاقل، ام هيكون ليه اثار سلبيه ويرجع تركيا تاني او هيقلل من استقلاليتها الاقتصاديه والسياسيه؟ الله اعلم. يعني ده مختصر بسيط للتغييرات اللي حصلت بعد الانتخابات.
تمام، الله يجزيك الخير. هو يمكن السؤال اللي بيطرح نفسه يعني من منطلق مجموعة النقاشات اللي تم تداولها قبل الانتخابات على أساس أنه تركيا أردوغان ستكون مختلفة عن تركيا غير أردوغان. الآن مختلف الإجراءات والسياسات التي تم تبنيها بعد الانتخابات لا تتجاوب ولا تعطي خط إيجابي يعني مع هذه التنبؤات، فما أدري كيف ترى هذه الناحية تحديدا.
المشكلة حضرتك أن استقلالية الدول في الوقت الحالي عملية شديدة الصعوبة، تبقى مستقل وتقدر تحقق استقلال. العالم في خمس قوى أعتقد بس هي فقط المستقلة بدرجات مختلفة، يعني أمريكا، إنجلترا، فرنسا، روسيا إلى حد ما، يمكن الصين، لكن بقية الدول صعب جدا الاستقلال، الخروج من النفق أو الكهف بتاع سيطرة السيطرة المالية والاقتصادية، عملية صعبة جدا جدا يعني. فبالتالي والقضية يعني فكرة يعني الحقيقة احنا كنا قلقانين جدا ان الرئيس اردوغان ما يكسبش الانتخابات اللي فاتت بسبب حاجات كتيره حصلت في خلال الشهور الاخيره، يمكن يعني حصل بعض يعني حاجات كتيره جدا اتعملت علشان تعدل الكفه لصالح الرئيس اردوغان. فالامور شديده الصعوبه، وفكره التمسك بمسارات معينه محتاجه الشعب متماسك ومؤمن بالفكرة كله أو جزء كبير منه. هذا مش موجود في تركيا، ففي لحظة ممكن الأمور تتغير. دايما 50-52 يعني فرنج محدود جدا، والناس المجتمع التركي مجتمع شديد الانقسام بين فكرة بعض التيارات المحافظة وبين التيارات يعني غير المحافظة، انقسام واضح يمكن مش موجود حتى في أي دولة في العالم، عكس مثلا المجتمعات العربية أو المجتمع المصري يعني. فالكلام ده بيخلي القيادة السياسية تبقى حذرة جدا في التغييرات، وعندها مؤشرات على ردود الفعل الشعبية. يعني هل الاستمرار في سياسة السياسات اللي كانت ما قبل الانتخابات، ربما رأت القيادة التركية أو المسؤولين وأجهزة المعلومات وغيرها إن في خطورة جديدة جدا على تركيا نفسها، والاستقلال النسبي أو مش ما أقدرش أقول استقلال، أقول القدرة على إحداث قدر من التوازن بين القوى المتصارعة تحتاج لهذه الإجراءات، تحتاج لهذا التوجه. ما فيش قرار 100% صحيح، ولكن طبعا كله قرار ابن ظروفه والضغوط والمدى والقيم والأيديولوجي وحاجات كتيرة، لكن من الصعوبة الحكم بأن الكلام ده ارتداد عن المسار الاستراتيجي أو التوجه الأيديولوجي أو الفكري لحكومة العدالة والتنمية. قد يكون من الناحية التكتيكية طبعا ده صعب جدا، لأن هيك بتغير المسار ما بتقدرش ترجع تاني، والحفاظ على المسار نفسه تضحياته كبيرة جدا وتكلفته كبيرة، وقد تؤدي إلى يعني خروج تركيا من الحد الأدنى الموجود الآن. يعني اللي كان متوقع في حالة فوز المعارضة إن كانت في تغييرات يعني عميقة جدا هتحصل في المجتمع التركي، وقصص يعني الحمد لله تجنبناها يعني. فالقضية كلها في توازن بين أقل الضررين ربما، أو إيه الأمر اللي ممكن يقلل من حجم الخسائر، وده قرار في الآخر بشري قابل للصواب والخطأ. ولكن الأزمة الكبرى إن خروج أو تركيا تكون مع المعارضة ثاني أو توجه الشعب الجمهوري ده كان خطير. فربما الانتخابات البلدية الجاية والانتخابات اللي بعدها والانتخابات الجاية مفيش أردوغان، يعني خلاص مش هيقدر يرشح نفسه تاني، فمحتاج يبقى اللي داخل الانتخابات وضعه أقوى من الوضع. لأن اللي كسب أردوغان الحقيقة يعني لو أي حد غير رئيس أردوغان دخل كان ما كانش هيكسب، لكن هو ليه تاريخ وليه مصداقية وليه كاريزما ضخمة جدا، ربما القادم لن يكون كذلك. فبالتالي هو في تمهيد للأرض لاستمرار الحفاظ على التوجه الحالي لتركيا مع بعض المناورات، ممكن نسميها تشوهات يعني كما يترى حسب رؤية المتلقي، لكن ربما هم رأوا من الضروري ان الكلام ده يحصل والتغيير ده حتمي. والنقطة الثانية، ما استحالة حدوث تغيير ربما في المنطقة العربية أو في المحيط الإقليمي في الفترة الجاية، حد يسند مع تركيا في هذا الملف. مصر مش صعب جدا تحت سيطرة كاملة، دول الخليج دخلت في عداء صريح مع تركيا خلال العشر سنوات اللي فاتوا، يمكن آخر سنة الأمور هدت شوية، لكن كان في عداء، كان في حرب على المستوى الاقتصادي يعني في كل المستويات الاقتصادي والسياسي على تركيا. فقرار أو قرارات اتخذت غيرت من التوجه العام لتركيا. نتفق نختلف، لكن هذا هو الواقع الموجود في تركيا حاليا. شكرا.
تمام، أبو مصطفى عندك شيء؟
الله يكرمك ويبارك فيكم جميعا. لا ما
أنا في شغلة واحدة فقط في بالي، إنه هل نحن مضطرين طوال الوقت لمحاكمة السياسات بعد تجسيدها في شخص؟ يعني يجب أن نفهم السياسات وتداعيات السياسات ونقيم السياسات دائما حين نجسدها في شخص، يعني وكأننا لا نستطيع أن نقيم السياسات بعيدا عن الشخص. بمعنى الآن تركيا وما نحلله من أوضاع في تركيا نلحقه بأردوغان، يعني وعندما نلحقه بأردوغان نلحقه بشخصية أردوغان، بتدين أردوغان، بكاريزمية أردوغان وما شاكل. هذا النوع من التقييم للسياسات أحياناً يشعرني بأنه مضلل شيئاً ما، لأنه يحجب الرؤية عن تداعيات السياسات نفسها وواقع الإجراءات في الميدان وكيفية تقييمها بعيداً عن النوايا. يعني ربما أسوأ ما يمكن فعله أثناء إجراء عملية الفهم السياسي والتحليل السياسي هو التركيز فيها على الأشخاص وعلى النوايا وعلى سواء مثلاً العجز أو الرغبة، طبعاً عجز الشخص أو رغبة الشخص أو إمكانيات الشخص في فعل أو ترك ذلك. يعني أنا مثلاً بيخطر ببالي لو أن ما جرى في تركيا الآن كان جرى بعد سقوط أردوغان، بمعنى أنه أردوغان بدل أن يفوز سقط، فالمنهج الفلسفي في التحليل السياسي السائد سيكون ألم نحذركم من عدم انتخاب أردوغان، ها أنتم ترون الآن التضييق على مثلا المهاجرين أو اللاجئين أو الذين لم يكن أوراقا ثبوتية، رفع أسعار الفائدة، إلحاق تركيا بالغرب أكثر فأكثر ومشاكل. يعني أنا عندي حقيقة هواجس من الحاق هذا الإلحاق الدائم للسياسة بالأشخاص. فنحن وكأننا ابتداء نحاول أن نشيطن الشخص مثل ما يحصل في مصر، ونقول انظروا كيف هذا الشيطان في مصر حول مصر إلى دار خراب. ولو جاء ملاك مثلا وآلت شؤون مصر إلى ما آلت إليه في الوضع الحالي سنبرر له لماذا، لأننا وضعنا صورة ملائكية لهذا الشخص. أخي عمر، أنا عن جد يعني بشعر أنه هناك مشكلة كبيرة جدا في الاستمرار في هذا النمط من التحليل.
يعني أنا طبعا يعني الإجراءات مش منفصلة عن يعني الإجراءات نتيجة لمجموعة من الأفكار، وتساوي الإجراءات أو تشابه الإجراءات لا يعني بالضرورة إنها ليها أهداف واحدة. فبالتالي وجود مش شرط الفرد، لكن التوجه العام للسياسة للحزب، وطبعا الأفراد ليهم تأثير كبير. يعني الأمم والأعتقد كمان والحضارات بتقوم على فكرة وأشخاص، رجال ومال، يعني أفكار ورجال. والرجال الكبار لازم ليهم ثقل وليهم وزن في التاريخ كله يعني. فالأمور مش محايدة للدرجات، أو الإجراءات ليست محايدة كلها، ومش كل الإجراءات تقيم بنفس المسطرة، لأن تقييم الإجراءات مسطرة واحدة أعطت خطأ التقييم على الأفكار والأهداف. وهي مش نوايا، هي مجموعة من التوجهات اللي كانت موجودة فعلا. يعني لا أحد ينكر إن ومقارنة مثلا السيسي في مصر بأردوغان أو محاولة، يعني فيها برضو نوع من التجني شوية، لأن إحنا لا يمكن فصل الإجراءات عن منفذها أو عن منفذيها. والتقييم هي المشكلة، بس في التقييم ده أحيانا العواطف الشخصية أو الميول الشخصية بتأثر، يعني متبقاش موضوعية لدرجة كبيرة. لكن برضو فصل الإجراءات عن الأشخاص والأفراد أعتقد برضو في نوع من التجنب، فهي ضبطة بين الاثنين على يعني بأكثر من تكون محايد مع الأفكار مش الإجراءات، وتكون يعني الأفراد مش بيساووا بعض إذا قاموا بنفس الإجراءات. أعتقد ده كمان مش عارف ده من الناحية الشرعية إيه في الأحكام أو غيره، لكن حتى في السياسة أعتقد الكلام ده قد يكون مخبوط.
تمام. هو بتعرف من ضمن مجموعة المخاوف اللي أنا مثلا بتتملكني، إنه هذا السائد في أوساط المتدينين بشكل عام، الحركات الدينية اللي بتشخصن القضية. يعني اليوم لما تذهب إلى العالم العربي حتى بعيدا عن الأوساط الدينية اللي بتقدس الزعيم، فبتجعل المقياس دائما هو وجهة الزعيم. يعني الزعيم هو الذي يدلك على مدى صوابية الفعل أو السياسة أو الإجراء، يعني قيامه بهذا الفعل أو امتناعه عن هذا الفعل هو دليل العبقرية، دليل الشرعية، دليل الفن. وهكذا مثلا فصلوا بين جمال عبد الناصر وبين أنور السادات. جمال عبد الناصر يمثل شيء معين في التاريخ والسياسة والتوجه العروبي وإلى آخره، بعد ما أضاف عليه هالة من القداسة، بينما السادات الذي باع القضية ومشاكل. كذلك الأمر مثلا في فلسطين بين عرفات، ياسر عرفات، وبين محمود عباس أبو مازن. طبعا ناهيك عن الحركات الإسلامية التي ينطبق عليها نفس الشيء. من الإشكالات الكبيرة التي تقع في هذا الاتجاه أيضا أنه العقل يقف عند حد الشخص وتوجهات الشخص وما تفرضه هذه الشخصية من هالة ومن نزعة تحول دون التفكير المنتج التفكير الذي يجب أن يكون معمولا به خاصة في وقت الأزمات. هلأ على خلاف هذا النمط من التفكير الموجود في الغرب، يعني تجد أنه الزعيم، زعيم الحزب السياسي أو رئيس الحكومة أو رئيس الدولة أو الوزير أو ما شاكل، لا يوجد له هذه الهالة من القداسة، وبالتالي هناك تغير دائم وهناك نقاش دائم وهناك تقدم دائم سواء بشكل خاطئ أو بشكل إيجابي. فما أدري إيش عندك بهذا الخصوص.
لا صحيح، يا زي ما قلت لحضرتك إن يعني في نقطة توازن بين الأفكار والأفراد والإجراءات الثلاثة مع بعض، لكن احنا عندنا هنا في تجاوز كبير جدا او في نوع من زي ما حضرتك قلت التقديس للاشخاص، وده كلام مش مظبوط، ان ده بيغلب العاطفه والاندفاعات العاطفيه على بعض التقييم المنطقي اللي ممكن يوزن بين الثلاثه. لكن احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الشرق في المنطقه العربيه عكس الغرب. الغرب بنى انظمته الاجتماعيه والسياسيه نتيجه تطور طبيعي وبطيء ونتيجه يعني أفكار فضلت تتراكم لغاية لما وصل للشكل ده، فبالتالي النموذج الغربي متوافق مع المجتمع كله، يعني كلهم متفقين على كده، فما فيش تغيير حاد ممكن يحصل أو تغيير درامي ممكن يحصل في التوجه العام للدولة، عكس الدول عندنا هي بنيت على قواعد مشوهة اجتماعيا وسياسيا، يعني الأنظمة لا تعبر عن الجماهير في كل الدول. وفي تركيا في يعني الحجم الانقسام الفكري ضخم جدا، فبالتالي الـ 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 الأفراد بتفرق أو التوجهات الفكرية بتفرق. لكن أنا أعتقد في الغرب أن حجم المارجن بين الاختلافات بين كل التيارات السياسية محدود جدا، وكلهم متفقين على إطار عام دستوري، كلنا من مفيش تغييرات في الدستور بتحصل يمكن في الغرب خالص، ما يعني ما سمعناش عنها، لأنه نتج عن تطور اجتماعي طبيعي، نمو طبيعي للحركات الاجتماعية والسياسية بعكس عندنا. فالمقارنة ربما تكون يعني ليست منصفة لينا، فاحنا ظروفنا مختلفة. يعني حضرتك مثلا في مصر كان في حكم التيار الإخوان المسلمين في مصر، بعد ما جه القضاء عليهم تماما، يعني كل واحد عايز يقضي على الطرف الثاني، الصراع أعلى بكتير من الصراع الغربي. فبالتالي ضرورة فكرة يعني حاجة الأفكار برا هي اللي بتحكم خلاص، ولا أفكار ولا أشخاص ولا إجراءات، دول مجرد ناس بتأدي وظائف وأدوار، لكن عندنا الأفكار لازالت لا تحكم. فبالتالي لما بيجي لك فرد متفق مع فكرتك أنت، زي بالضبط اللي حصل مع السيسي في مصر، بعض الناس المختلفة تماما مع التيار الإسلامي بتمجد، ونفس الكلام التيارات الإسلامية بتمجد في الدكتور محمد مرسي، مع احترامنا وتقديرنا ليه طبعا، وكان راجل فاضل، لكن كان في برضو اخطاء، ولكن في ناس ما لا ما في اول الدنيا ماشيه كده، ونتيجه كمان ضعف الثقافه والتركيبه الاجتماعيه بتؤدي في النهايه ان الافراد بيحلوا محل الافكار، لان الافكار مش متفق عليها، فانت بتلاقي رمز الفكره بتاعتك بتتحرك وراه مع الاندفاع العاطفي للناس وفكر الجمهور والكلام ده، بيحصل نوع من التقديس للشخص. فالموضوع في الغرب متزن جدا ومبني بناء طبيعي، غلط صح مش مهم، بس مبني بناء طبيعي وتطور ونمو طبيعي للحالة الاجتماعية أفرزت في الآخر النموذج الغربي في الحكم، ومتفق مع المجتمع والدنيا تمام. عندنا بنت متشوه، يعني شوه دخل بالعافية هذه الأنظمة بدون تطور ونمو طبيعي من المجتمع، بالعكس ده كان بيهد التطور للمجتمع برضو إذا كان خطأ أو صح. فالغياب الأفكار الحاكمة وصراع الأفكار والأيديولوجيات الدائم بيخلي الناس تمجد الافكار للاشخاص المنتميه للايديولوجيا دي، يعني لانها مش قادره تعمل اكتر من كده. فالاجراءات واحده في كل يعني اجراءات، مجرد اجراء تاني، الطرفين المتناقضين ايديولوجيا لو عملوا اجراءات واحده من الضروري برضو يقاومون بشكل مختلف في حد طبعا، وهو الخطا يتقال عليه خطا. يعني ما يتم في تركيا بعد الانتخابات متناقض تماما لحد كبير مع بعض التوجهات اللي كانت قبل الانتخابات. انا لو حد تاني على مستوى الشخصي، حتى لو المعارضة هي اللي انتصرت وقامت بالاجراءات دي، هي ليها اهداف قد تختلف عن اردوغان، قد تختلف وقد لا، لكن هي ربما تختلف، ان هو ايديولوجي اللي بتحركه مجموعة من الافكار المختلفة عن حزب العدالة والتنمية على سبيل المثال. أما إذا فعل هذه الإجراءات أردوغان تمام، نعترض ونختلف وإزاي، لكن لن أضعه في خانة حزب الشعب الجمهوري، لأن أنا متفق يعني عندي قناعة ربما تكون مش عند حد تاني إن الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية ليه بعض التوجهات المحافظة، يمكن ما أقدرش أقول إسلامية لكن محافظة ووطنية، ويعني ليها بعض يعني عن حزب الشعب الجمهوري. فبالتالي إذا حتى قام بنفس الإجراءات فنفس الحكم أعتقد فيه تجني على الرئيس الأردوغان. نختلف ونقول الكلام ده مش مظبوط وفيه اختلافات وليه عملته كده تمام، لكن لا يمكن أضعه في خانة الطرف الآخر اللي هو بعض الأحيان وبعض الناس بتتصفق عنه. شكرا.
يعني هو مرة ثانية أخي عمر أنه الإصرار على التركيز على الناحية الشخصية ودمجها بالسياسات يزرع أو يخلق حالة من الانكفاء أو عدم القدرة على تجاوز الواقع الموجود، لأنه الشخص هو الذي سيصبح محور النقاش وليست السياسات تماما. نحن بتنا الآن نقول لو قام غير أردوغان بما يقوم به أردوغان الآن بعد الانتخابات مما هو مخيب للآمال، وتحديدا مخيب لآمال الذين انتخبوه، سواء في موضوع علاقته بالغرب، في موضوع علاقته بالربا، علاقته باللاجئين، علاقته بالمقيمين إلى آخره. يعني أنا مثلا يعني حتى نتجاوز هذه النقطة، إذا أردنا أن نحرر أنفسنا نحتاج إلى أن نكسر القيود التي تربطنا عن الحركة وتمنعنا من التفكير. وطالما الشخص موجود أمامنا وهو مركز تنبهنا فبيخلق عندنا عقد تمنعنا وتحول دون يعني إعادة النظر والتفكير والعمل بشكل جدي لتجاوز الواقع، ويبقى الواقع بما فيه من أغاليط ومشاكل هو عبء علينا وقائم وكأنه هو سقف ما يمكن أن نقوم به.
لا يعني أعتقد يمكن أنا ما قلتش يعني فهمت غلط، أنا أقصد إن إحنا بنمشيش ولا الأفراد، يعني أردوغان بيعبر عن فكرة عن توجه عام، يعني توجه عام أنت بتنتخب الرئيس مش عشان هو محمد أو مصطفى أو حسن، عشان هو مجموعة أفكار وراء. فبالتالي أنت لو مقتنع ان هو عنده افكار مختلفه مثلا عن الخصم او عن الكمال لو كان في الانتخابات معاه كمال الاشتراك، يبقى بالتالي ادوات التقييم مختلفه، يعني مش من ما اراه يعني ان لا الامر مختلف، انا ما اقدرش اقيم اتنين بيقوموا بنفس الاجراء بنفس التقييم حتى لو انا متحفز على الاجراء اللي بيقوم به الرئيس أردوغان، لكن لا يمكن أقيمه زي الطرف التاني. يعني بس تقييم الإجراءات مش محايد، دي يمكن نقطة الخلاف، لكن تقييم الأفراد قيم الأفراد كما تشاء بس تبقى لهذه القاعدة إن تقييم الإجراءات تقييم مش محايد، لأن بيعتمد على أفكار وبتغيير الأفكار يمكن تغيير تقييمك للإجراءات مع اختلافك معها. يعني أنا شايف إن كان قطع شوط طويل في موضوع الفايدة، ليه حصل الكلام ده انا مش قادر افهم، يعني انا من الناحيه الاقتصاديه محتاج حد يقول لنا في مشاكل صحيح حصلت وزياده في بعض الديون الخارجيه، لكن في النهايه ده كان توجه، هل الشعب كان يقدر يتحمل اكتر من كده؟ ده ما اعرفش، معلومه مش عندي. توجه للخليج بهذا الشكل وموضوع مصر، ليه الاندفاع ده في هذا الامر وموضوع الهجره؟ دي توازنات قد تكون خطأ، قد تكون حسابات خطأ، قد تكون فيها براغماتية، لكن مش بنفس الدرجة، لا ليست لمردود ايديولوجي زي اللي حصل مع لو كانت المعارضة انتصرت. يعني شكرا.
تمام اخي طعان تفضل.
الله يزيد فضلك، الله يبارك فيك. لا هي النقطة اللي تفضلت واثرتها فعلا هي بمكانها، يعني طبعا كلامك لا يعني يعني انه الواحد ما يفهم الشخص بشكل عام مين مكان الشخص، يعني سواء كان شخص عادي ولا مسؤول ولا رئيس ولا غيره، لكن معايير فهم الشخص وفهم طباعه تختلف عن فهم ما يقول أفكاره مثلا أو إلى آخره. وبعدين فهم الشخص أهميته، أنه لتحدد موقف أنت، أنه هل يصلح مثلا أن تتخذه لنقول يقوم بعمل يحتاج إلى أماني وهو ليس أمينا مثلا، أو يحتاج إلى حكمة ودراية وسياسة وهو ذو شخصية ضعيفة فلا يصلح، يعني لتعرف كيف تتصرف معه. أما أنت عندما تريد أن تحاكم الأفكار تقول هذه الفكرة صح ولا غلط، هذا الفعل صح ولا غلط، هذا لا علاقة له بالشخص يعني. ومجرد أن تقول أنه يجب أن يكون هناك ربط، في مشكلة صار، لأنه الفكرة يعني الفكر هو حكم على واقع، فأنت تريد أن تأخذ موقفا، هل هذا الحكم على الواقع صح ولا غلط، هذا لا علاقة له لا بالشخص ولا بمعدنه ولا بأي شيء ثاني يعني. يعني أنا حتى بذكر قديما حصلت، يعني كنت أنا أناقش شخص في مسألة معينة يعني، فقلت له تصور أن هناك البعض من يقول كذا، فهو أخذ موقف سلبي من القول واعتبره أنه خطأ شنيع، ثم بعد ما عرف هو القائل صار يدافع عن الرأي. يعني هذا الخلط فعلا هذا موجود، وبدليل أنه كثير من الناس وهي وسائل التواصل نشاهد هذا الأمر يأخذون الموقف مما يقول بناء على موقفهم منه، يعني ليس بناء على دراسة لما يقول، لا يهم عاد أنه ما يقوله صواب أو خطأ. هذا الخلط مشكل كبير، يعني لا يجعل العملية الفكرية عملية مستقلة عن المؤثرات النفسية، وكمان في كثير من الأحيان تضيع عليك فرص استثمار. يعني على سبيل المثال، يعني أنت عندما تكون صاحب قضية مثلا تنشر أفكار معينة، فيهمك أن هذه الأفكار تنتشر، فلو أنت بجماعة معينة مثلا، والذي يقوم بنشر هذه الأفكار ليس من جماعتك، يقوم بنشر بعض أفكارك، نعم هو قد ينتقد بعض أفكارك الأخرى، ولكن يقوم بنشر هذه الأفكار، موقف لما أنت بدك تحدد موقف منه، تأخذ موقف سلبي منه باعتبار أنه مش من جماعتك، فأنت عم تقوم بعمل بناقض قضيتك وبناقض مشروعك. فالموقف من الشخص أن يجعل هو اللي على ضوءه أنت بدك تفهم كل شيء بيعمله الشخص وكل شيء بيقوله، يعني صار معنى هذا أنت صار موقفك محدد سلفا منه، بمعنى أنه ما يقوله من أفكار أو ما يقوم به من سلوك، أنت موقفك معروف قبل ما يقول الفكرة وقبل ما يعمل السلوك، سواء كان موقفك منه سلبي أو إيجابي. وهذا معنى أنه لما بقول لك الشخص والله أنه كأنه مقدس يعني، فخلص ما يقوله غير قابل للنقاش، وهذا الشخص ما يقوله كله خطأ. ليه؟ لأنه بالحالة الأولى الموقف إيجابي، وبالحالة الثانية الموقف سلبي. طيب مثل ما قلت أنا في البداية، لا يوجد مشكلة، بل يجب فهم الأشخاص، لكن ويجب فهم أيضا الأفكار، ويجب فهم السياسات، لكن كل واحدة إلى أدوات فهم، وبصيرش الأمور تفوت ببعضها يعني، لأنه تفسد عملية الفهم بالنهاية. طبعا لما تفسد عملية الفهم يعني تفسد أخذ الموقف بالنتيجة. بارك الله فيك.
تفضل أخي هذا، بارك الله فيك.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نظريا الكلام اللي تفضل به أبو مصطفى وأخونا حسن صواب، أنه يعني المعتبر في التقدير السياسي في العمل السياسي مش نوايا فلان أو إعلان أو هويته الشخصية أو تصرفات الشخصية في حياته الشخصية، وإنه المعتبر هو دور السياسي، والدور السياسي عمره ما بيكون لفرد، وإنه بيكون لتيار وقوة سياسية بتمثله هي اللي تعطي وزن، أن العمل السياسي ما بيقومش بفرد، العمل السياسي بتقوم بتيارة. هذا الكلام مبين صحيح، عمليا وضع الفكره ديت في محل البحث اللي هو محل النقاش اللي بنتكلم فيه اللي هو الاستقرار المتعلق بتصرفات الدوله القوميه في تركيا خطا، بل هو سقوط في فخ الذباب السعودي والاماراتي للتحديد. يعني صحيح انه في ناس بيطبل الاردوغان بصفته الشخصيه، لكن السقوط فخ الذباب الاماراتي انه بما انه احنا مبدئيين وبما انه اردوغان عمل تصرفات احنا نرى انها خطا اذا يجب ان نقف ضده، هذا الكلام سقوط في فخ استدراج. يعني لان الحقيقه انه محل البحث مش الوقوف معه او عدم الوقوف معه، محل البحث انه في خيارين سياسيين عمليين حاليا في تركيا، خيار معادي للأمة الإسلامية وخيار غير معادي للأمة الإسلامية وأنه مش إسلامي. الخيارين الاثنين علمانيين، والخيارين الاثنين يمثلوا مصالح الدولة الوطنية التركية، لكن واحد فيهم معادي للأمة الإسلامية من حيث هي، معادي الإسلام نفسه من حيث هو، ماشي، إضافة لأنه يعني بيخدم مصالح الدولة القومية، والثاني لا. فالاثنين مش سواء، ومن الخطأ التسوية بينهم، ومن الخطأ السقوط فخ الذباب الإماراتي والسعودي والتسوية بينهم، لا مش زي بعض. صحيح شايف التصرفات اللي بيعملها اردوغان، وانا ممكن اقول لك كمان ليه اقتصاديا بيشتغل في موضوع السمويد التهدئه مع الانظمه، وفي موضوع رفع نسبه الربا. السبب الرئيسي انه هو شايف انه عنده مشكله تمويل، وانه عنده مشكله ادخال اموال لتحريك الاقتصاد، وشايف انه الحل حاليا هو انه يهدي مع الغربيين بغرض انه يحسن الدخول للأموال الغربية للبلد. ولذلك حط رجل هو نفسه فصله قبل كده محافظ البنك المركزي، وهذا الرجل مجرد ما حطه قال إحنا هننفذ كلام الأرثوذكسية الرأسمالية وهنرفع الفوائد. حكاية أن أردوغان كان عمره أبدا جاد في إلغاء الفائدة، هذا كلام تخريف. أنا I don't believe that، لا أصدق، عذرا عن الإنجليزي، لا أصدق ذلك. وإنما لا أصدق أنه هو في رأي موجود عند السلطويين في بلادنا، زي مثلا قبل كده مهاتير يدرك انه الالتزام باوامر صندوق النقد في الحقيقه فخ، ولذلك بجنب الالتزام بها وبعكس فيها. فهو ده اللي كان بيعمله اردوغان في الحقيقه، مش اكثر من كده. اما ما اظنش اردوغان يعني يتصور اقتصاد بدون ربا، لا هو ولا حزبه.
مره ثانيه اخي ايهاب، لا الموضوع مش مثل ما طرحته. يعني الموضوع ليس مقارنه بين اردوغان وخصم أردوغان، بين حزب العدالة والتنمية وخصوم حزب العدالة والتنمية، ولا هو مقارنة بين خط دول الخليج الذين يتعامل معهم أصلا أردوغان بإيجابية وبتفاعل كبير جدا، وبين خط تركيا الذي يتصور البعض أنه معادي لهم ومعادي لموجة تمثلها دول الخليج. موضوع النقاش هو أنت تخوض عمل سياسي أو تريد أن تفهم واقع سياسي، هل تجعل الشخص هو محور الاهتمام وتصب عمليتك الذهنية على تبرير أفعاله، أم تحاول أن تقيم إجراءاته دوره سياساته ومشاكل؟ السؤال المطروح كان على هذا الصعيد، وأنا أظن أنه الخطر يكمن بما قلت أخي إيهاب، أنه نحن يجب أن ننظر إلى الجهة التي نقارن بها أردوغان. هذا الخطأ للأسف الشديد يتكرر كثيرا، وهو بتقديري أنا من أحد أسباب، بديش أقول تخلفنا، لكن تراجعنا أو إمساكنا بالمقاعد الخلفية. ليش؟ لأنه دائما عم نضع هذه الشخصيات، سواء كانت شخصيات فردية لها حيثية أو شخصيات حزبية، هي البوصلة أمامنا. الدكتور عمر تحدث بشكل جيد بتقديري حول الوضع في العالم الغربي، واللي هو صار ضمن تطور طبيعي، بحيث أنه داخل الجماعة الواحدة، داخل الحزب الواحد، يحصل هناك نقاشات ونقاشات أحيانا صاخبة جدا حول مدى عدم نجاعة السياسات التي يتبناها مسؤول الحزب أو القيادة في الحزب، وهناك من يعمل على أخذ قيادة الحزب بشكل واضح جدا يعني ينازع القيادة الحالية، ويحصل هناك نقاش ويحصل عملية تحصل عملية استقطاب على النحو الذي إذا صارت في شرقنا أو في بيئتنا تعتبر خيانة وتعتبر ردة وتعتبر أنها حالة يجب القضاء عليها قبل أن تستفحل. طبعا لا أشجع على هذا النموذج، إنما أحاول أن أقرأ الوضع اللي جاري. فاللي بيحصل إذن في البيئة الغربية هو حالة ديناميكية مستمرة من التنافس ومن النقاش ومن الجدل ومن الاختلاف ومن انتزاع الأكفأ سنام القيادة والسير إلى الأمام. وهنا أنا أستطيع أن أقول نعم هناك تجربة، وهذه التجربة لها حسناتها ولها سيئاتها، ومع الوقت تثبت التجربة أكثر فأكثر قيمة الأفكار أو كثير من الأفكار خاصة ذات العلاقة بالحياة السياسية ونجعتها من فقرها وقلة قيمتها وما شاكل. اللي عم بيحصل اللي في مجالنا هو تماما اللي عم بتطرحه أنت أخي إيهاب، إنه في صراعات وإحنا ضمن هذه الصراعات مع من يجب أن نصطف. أنا بتقديري هذا النقاش تجاوزناه، لأنه أصلا إحنا في أغلب الأحوال في حال من العجز عن إضفاء قيمة ذات معنى أو ذات جدوى حتى لو اصطففنا. ولكن بعيدا عن ذلك، بعيدا عن حالة الاصطفاف التي يراد دائما إسقاط الجماهير فيها ووضعهم بين خيارين، وعادة ما يكون الخياران سيئين، نحن الآن نناقش قضية فعليا هي إنه هذه تركيا كيف يمكن أن تسير إلى الأمام، كيف يمكن أن تقفز على الحواجز التي وضعها الغرب والمعوقات التي وضعها الاستعمار فيها. يعني أنا أذكر مثلا ضمن النقاش الذي كان دائرا زمن أربكان، وعندما أراد أردوغان ورفاقه الانشقاق عن أربكان، فقال أربكان مشكلة هؤلاء الشباب أنهم يعتبرون أن النجاة هي في الدخول باللعبة الدولية والغرق فيها، مما يؤكد تثبيت نفوذ الغرب في تركيا، بينما طريق تقدم تركيا يبدأ من تحرر تركيا من الهيمنة السياسية ومن الهيمنة الاقتصادية إلى آخره. طبعا هم كان عندهم نقاش أو طرح أنه إذا بقينا نسير كما كان يسير أربكان فسنتوقع انقلابا يتلوه انقلاب وما شاكل. طبعا أربكان وصل إلى درجة أنه وصفهم بالصهاينة وأنهم باعوا أنفسهم للشيطان وللغرب وما شاكل. لكن أنا القضية هنا فعلا نحن، أنا بتقديري أننا نحتاج إلى أن نناقش الأمور بحيث أنه ننظر إلى ماذا نريد نحن، ومن هو الذي يمثل ما نريد، ومن هو القادر على تطبيق كل أو بعض أو أغلب أو شيء مما نريد. وإذا حصل نقاش أنه أحد ما قال أن ما هو موجود هو فيه خداع أو فيه أقل بكثير مما نريد أن نحققه في الواقع، يجب أن ينظر على البدائل التي يطرحها، وليس فقط على أنه مثلا طاعان أو أنه يعني يحاول أن يسقط الآخر. يعني البوصلة عندما تتجسد في شخص أو في حزب أو في جماعة، أنا أظن تصبح القضية خاسرة بغض النظر عن السياسات. يعني هذه النقطة الأساسية، نحن يعني مجرد ما حصل عملية انتقاد لمن نؤيد يصبح هذا الرأي مغرض، هذا يجب أن لا يكون. وكذلك أخي إيهاب أنا بختلف تماما معك، مش كل نقاش يجب أن يوضع أنه لا، إذا ما كان في هذه البيئة لصالح هذه الفئة فقط فسيصبح لصالح الفئة الثانية، لا ليس بالضرورة أمر هكذا، والله أعلم. طيب،
ما هو يعني أنت برضو بتخلط بين المسألتين، مش نفس الشيء. واحدة منهم أنه يفرض عليك سؤال أنه الاثنين زي بعض ولا لا، وهذا السؤال له معنى سياسي، وسواء فرض عليك أو فرضش عليك دي حقيقة، ده واقع أنت بتعامل معه، هل الصنفين زي بعض ولا لا، ده سؤال محتاج تجاوبه. دي مسألة. في مسألة تانية أنه طيب ما العمل في التعامل مع هذا الواقع، هل الخيارات الموجودة هي مقبولة ولا إحنا بنتجد خيار آخر؟ دول مش نفس السؤال، الخلط بينهم غلط، خصوصا لما تخلط بينه ويؤدي ذلك بيك للسقوط في البروباغندا بتاعت الذباب. المشكلة أنه الخلط هذا يؤدي بينا أنه نصبح ضحية للبروباغندا، وهذا خطأ. يعني كونك تقول أنه ولا خيار من خيارات القائمة ديت هيؤدي بينا للخلاص، والخيارات ديت كلها في الآخر هي خيارات دولة وطنية وفي الآخر هي خيارات فاشلة، هذا صحيح. لكن كونك تقول الكلام بهذا الشكل اللي يسمح للذباب أن يعطي الصورة أنه هي خيارات كلها بالنسبة للأمة الإسلامية بنفس الضرر، مش صحيح. فلازم تكون حذر في طرحك عشان ما تستخدمش من الآخرين.
لا لا، أنا على العكس ما بتفضل بهذا، أنه يعني أنا مثلا موضوع هذا الذباب ومشاكل، يعني طبعا لكل زعيم ذبابه للأسف الشديد، بما فيهم للأسف الإسلاميين أيضا لهم ذبابهم. وأن يحكمنا منطق الذباب وحتى لا نقع ضمن أثر هذه المجموعة من الذباب أو تلك المجموعة من الذباب، يجب أن نخرج من حالة الأثر.
ما فيش حاجة اسمها نخرج من حالة الأثر، أنت بتتحرك على موقع على مسرح سياسي، إذا سمحت
للناس تستخدم مش لهذا. لا، ما هو كمان الحديث على أننا نتحرك في مسرح سياسي، هلا نتحرك في أي مسرح. يعني نحن فعلا يعني عندما الآن نتحدث سواء في هذه المجموعة أو في مجموعات شبيهة لها، نطاقها وبعدها واضح أنه بعد فكري وليس لها تأثير، يعني حتى لا يغتر الواحد بما يقوم به، ليس لها ذاك التأثير على الساحة العرمرم التي ممكن أن تغير من موازين التوجهات
السياسية. حتى ولو الرأي العام في النهاية هو تجمع الأصوات دي كلها، والتجمع الأصوات دي كلها يراد له أن يصير في اتجاهات معينة. أنت بتقول أنه كلهم لهم ذاب، صحيح، هذا كلام صحيح، لكن أنا بتكلم على الارتهان أو الوقوع في فخ نوع معين من الذباب، زي بالضبط اللي بيدعوا مثلا أن أردوغان خليفة المسلمين، وقعين في فخ الذباب بتاع أردوغان، بس لا أنا ولا أنت ولا أخونا عمرو وقعين في الفخ هذا، ولذلك مش محل بحث بالنسبة لنا. أوكي. يعني أنا بشوف البوتس بتاعت الحكومة التركية اللي تزعم الحكومة التركية هي المخلصة المسلمين، أنا عبث يعني، بس لا أنت عمال تطرح كلام، أنا عمال بطرحه، اللي أنا عمال بطرحه أنه هذا الكلام التسوية بين الطرفين خطير. في فارق بينك تسوي بين الطرفين وبينك تقول انه لا هذا ولا ذاك خيار، وانه لا هذا ولا ذاك هيحله، وانه لا هذا ولا ذاك مخلص، هذا كله صحيح، لكن يجب ان يلحق بذلك وانهم لا يتساوون، وان يوضع هذا في الاطار بحيث انه لا يستخدم ولا يجتزئ كلامك، لانه تصبح ساعتها اداه، فلا يجوز ان تسمح للاخرين يستخدموك كاداه. زي بالضبط ما ينفعش انك تسمح لذباب اردوغان مثلا يستخدمك كاداه، ما ينفعش تسمح لذباب محمد سلمان يستخدمك كاداه، هي بالضبط نفس الشيء.